كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
هذا أصدق شيء، أصدق كلمة قالها الشاعر، وفيه لفظ كما هنا بيت: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، كل شيء باطل سوى الله. وهذا كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد بالبطلان هنا الذهاب، الشيء الذاهب والضائع الذي لا فائدة منه إلا الله عز وجل، فإنه حق، وكذلك ما عمل له فهو حق يبقى، فإنه ثواب الآخرة وهو باقي. وفي هذا دليل، في الحديث هذا دليل على جواز الاستشهاد بالشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به. وفيها أيضا دليل على قبول الحق ممن جاء به، حتى وإن كان شاعرا أو كان فاسقا أو غير ذلك، وهو واضح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا بان لنا أن خبره صحيح وجب علينا قبوله. نعم. حجبت الشهوات. نعم. لا، الشبهات قد يكون الإنسان معذورا فيها، الشبهات قد يكون معذورا فيها لعدم علمه، لكن الشهوة ما تكون إلا مع العلم. قد يعفى عنها. شوف، قد يعفى عنها.
شو
نسبت الحديث؟
حديث
الإحسان قال لكم شيء. ما أقول؟
الحديث الثاني
يقول تنبيه. مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية، وكأن الترجمة لما تضمنت ما في الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت، فيفهم أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة في أمر من أمور الدنيا، وكل ما في الدنيا باطل كما صرح به الحديث الثاني، فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي.
مناسبة لكنها خفية مثل ما قال. نعم.
يعني هذا الفعل هو الترغيب على هذا الفعل.
الترغيب.
يتعلق بالفعل.
والتحذير.
نعم. وهذا يتعلق
بالغرض.
نعم.
كيف الغرض؟
يعني المراد من هذا الباب هو الترغيب على الفاعل.
نعم.
كثير
من المعصية. طيب.
وهذا يتعلق بهذا المراد.
على كل شيء، على كل شيء ما خلى الله باطل.
يعني يزول ما في شغل الدنيا.
نعم.
قال القسطلاني: ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن كل شيء ما خلى الله في الدنيا الذي لا يؤول إلى طاعة الله ولا يقرب منه، إذا كان باطلا يكون الاشتغال به مبعدا من الجنة، مع كونها أقرب إليه من شراك نعله. والاشتغال بالأمور التي هي داخلة في أمر الله تعالى يكون مبعدا من النار، مع كونها أقرب إليه من شراك نعله. قاله في عمدة القاري، وقال إنه من الفيض الإلهي الذي وقع في خاطره.
الله على كل حال، ما يستبعد انه لما ذكر ما يراغب في الجنه ويرهم ويحذر من النار، ذكر ان الذي يوصل الى الجنه هو قصد الله عز وجل، والذي يوصل الى النار هو قصد ما سوى الله وهو الباطل. يعني لا يستبعد ان البخاري رحمه الله فهم هذا الفهم في كل المعنى، انه لما ذكر ما يراغب في الجنه ويرهب من النار ذكر السبب، فما قصد به الله فهو مما يقرب إلى الجنة، وما قصد به الدنيا فهو مما يقرب من النار. نعم.
باب.
نعم.
باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه.
هذا سبق الكلام على هذا على معنى هذا الحديث، لكن في هذا فائدة تربوية، وهي أن الإنسان ينبغي له إذا نظر إلى الشيء أن ينظر إلى ضده ومقابله حتى يقابل هذا بهذا. ولهذا له شواهد كثيرة في السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فهكذا إذا رأيت من هو أعلى منك في المال والخلق فإنك يجب أن تنظر إلى المقابل ومن وهو من دونك حتى تعرف بذلك قدر نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت
والبيت
عالم
ما يطلق
على
الشطر
شطرين
مثل
ما
يجب. نعم.
الشطر الثاني.
نعم.
وكل نعيم
الدار حال السائل. ما ذكر هذا بيت يعني جزء من بيت.
بس يا شيخ المعنى صحيح.
ها؟
وكل نعيم الدار حال السائل صحيح.
لا ما هو صحيح. إلا إذا أراد نعيم الدنيا فصحيح. ولعل هذا مراده. لعل مراده كل نعيم من الدنيا، لأنه قال: على كل شيء ما خلاه باطل ومنه نعيم الدنيا. ما في مانع يطلق البيت الشطر يسمى بيته. نعم.
لو قررنا المناسبة من حيث السابق من الباب لو قررناها يعني يدخل في كل باب حيث كثيرة.
نعم.
لو قررناها يعني
هو على كل حال ما له وجه لهذا. هذا من باب يعني من باب الاعتذار عن المؤلف لأنه وقع في ذهنه في تلك الساعة هذا وجاب، والهب لازم يأتي بكل حديث.
باب
لا لا ما إلا إذا خاف الإنسان على نفسه، خاف على نفسه من هذا فنعم يبعد عنهم وعن رفاهيتهم. نعم.
باب من هم بحسنة أو بسيئة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله نعم أولا قال من هم بحسنة أو سيئة. الهم يطلق على مبادئ التفكير ويطلق على مناهي التفكير يعني منتهاه، وهذا الأخير هو المراد، لأن الأول ليس فيه فعل من العبد وليس فيه عزم على شيء، لكن من هم في أواخر الهم وهو العزم فهذا هو الذي يتنزل عليه الحديث. يقول عز وجل يقول المؤلف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتبها يحتمل أن يكون المعنى بينها بينها، ويحتمل أن يكون المراد كتب ثوابها. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني آخر الحديث حيث قال ثم بين ذلك فمن هم بحسنة. فقولها من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وذلك لأن مجرد الهم بالحسنة الذي هو العزم يعتبر حسنة، لأنك إن لم تهم بها هممت بسيئة أو بشيء لغو لا فائدة منه. فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن الحسنة لها مرتبتان: المرتبة الأولى أن يهم بها، والثانية أن يهم بها ويعملها. هذا الحديث فيه مرتبة ثالثة لم تذكرونها، وهي إذا هم بها وعزم عليها لكن عجز عنها أو فعلها ولم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا، أجر النية وأجر الفعل إذا كان قد شرع فيه، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل الفقير الذي ليس عنده مال، حيث قال لرجل صالح ينفق المال في مرض الله، قال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الثالثة أن يهم ويعمل، فهذا له الأجر كاملا، له أجر كاملا. فصار الهم المجرد يعطى الإنسان عليه حسنة كاملة. إن هم ولكنه عجز، ولا سيما بعد أن شرع في العمل، فهو يعطى الأجر كاملا إذا شرع في العمل وعجز عن إتمامه. إذا لم يشرع لكن تمنى وهو مع العجز، يعطى أجر النية كاملا. إذا هم وعمل أعطي الأجر كاملا. فهذه ثلاث مراتب. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة. شف الحسنة قال كاملة، والسيئة قال واحدة، واحدة حتى لا يتوهم أحد الزيادة. طيب، السيئة إذا هم بها ولم يعملها فلا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يكون عجز عنها، أن يكون عجز عنها، فهذا يكتب له وزرها، وإن شرع فيها ثم عجز صار أشد وأشد. الحال الثانية أن يتركها لله، فهذه هي التي يؤجر عليها. الحال الثالثة أن يتركها لعدم رغبته فيها، فهذا لا يأثم ولا يؤجر. فهذه ثلاث مراتب، عدها يا حجة.
الحالة الأولى أن يهم فيها ويعجز عنها،
نعم،
يكتب له وزرها،
نعم.
والحالة الثانية أن يهم ويفعل، يعني يهم ثم يتركها، هذه تكون أشد.
لا،
يعني
فإن شرع في عمله صار أشد. هذا تبع للحال الأولى.
طيب. الحالة الثانية أن يتركها لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فهذه يؤجر عليها.
نعم.
الحالة الثالثة أن يتركها لعدم رغبته فيها.
نعم. بعد أن هم.
بعد الهم.
نعم.
فهو لا يؤجر ولا يأثر.
نعم. تمام. وهذا التقسيم أخذ من أدلة أخرى غير المذكور، لأن قوله هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة في بعض ألفاظ الحديث في غير الصحيح، لأنه إنما تركها من جراء، أي من أجله، وإن هم بها وعملها كتب الله سيئة واحدة. نعم.
قل
من
تهم بالصيام وصام،
وهذا
يعني أن فلما كان الظهر أفطر لا عجزا عن الصيام ولا بس
ولا لعذر،
ولا لعذر، لكن
اجتهد
أكل.
نعم. وش الظاهر أن هذا أبطل صومه، ما له أجر
أبدا
أبدا، لأنه أفسد العمل بعد أن شرع فيه. لأنه لولا أنه نفل لقلنا أنه يأثم. ولهذا قال العلماء يكره أن يفتر الإنسان أو أن يترك الإنسان العبادة إذا شرع فيها، وأعني بذلك النافلة إلا لغرض صحيح.
لكن إحنا قلنا سبحانه
وتعالى إذا
هم
نعم.
الهم عزم
نعم.
على هم وعزم وبدأ
إيه لك إفساد العمل له قيمته، يعني مو هين إفساد العمل. نعم أنت
معك حديث الشيخ قوله كتبها الله لك
يحتمل كتبها بيده، يحتمل أمر بكتابتها. الظاهر ما هو مصرح، لأن الله يقول كتب في الله محفوظ مقاليد كل شيء، مع أنه لم يكتب بيده، أمر القلم فكتب. ما نقول كتب بيده، نقول كتب مثل خلق، خلق الله كل شيء فخلقه بيده. ما نقدر الشيء اللي ما صرح الله أنه فعله بيده ما نقول أنه بيده هنا. نعم نعم مهمل على خصوصية مكة لعظم الذنوب فيها، صار الهم يعاقب عليه الإنسان إلا إذا تركه لله فإنه لا يأثم، لكن مجرد الهم إذا لم يثني عزمه فإنه يعاقب بهذه العقوبة.
باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد
من
باب ما يتقى من محقرات الذنوب.
لا عندي بالفتح
محقرات الشيء
محقرات، ما هو الوجه؟ وهذا وجهه
محقرات،
المحقرات يعني التي يحقرها الناس.
باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات.
هذا فيه ما يتقى من محقرات الذنوب، يعني ما يجب أن يتقه الإنسان من محقرات الذنوب، الذنوب التي يحقرها ويقول هذه بسيطة، الله غفور رحيم. إياك أن تعود نفسك على هذا، لأن هذه المحقرات إذا اجتمعت صارت عظيمة. إن الجبال من الحصى. ثم هذه المحقرات إذا عود الإنسان نفسه عليها سهلت عليه الكبائر. ولهذا قال العلماء إن الصغائر بريد الكبائر وإن الكبائر بريد الكفر، لأن الإنسان يرتقي والعياذ بالله مرحلة مرحلة حتى يصل إلى غاية المعصية. فلا يجوز للإنسان أن يحقر الذنوب، لأن ذلك يضره في الحاضر والمستقبل. ثم ذكر أثر أنس رضي الله عنه أن الناس في عهده يعملون أعمالا يحقرونها ولكنهم يعدونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي أنهم يستعظمونها ويرون أنها مهلكة. أما العصر الذي بلغه أنس وقد بلغ إلى حوالي 90 فإن الناس تغيروا حتى صارت الكلمات عندهم ليست بشيء، يغتاب الإنسان وينم ولا يهمه شيء من ذلك، ربما يسعر فتيل الفتنة بكلمة واحدة لا يراها شيئا. فلذلك حذر أنس رضي الله عنه من هذه المحقرات التي يحتقرها الإنسان ولكنها في عهد الصحابة من كبائر الذنوب. نعم
السيئة وشرع فيها ولم
يتمها
خوفا من الله،
يكون تاب، هذا يثاب على أجل توبته، يعني يثاب أجر التوبة. هنا
بعض الناس يترسل لطلب الذنوب
مقصد عليه. هذا أيضا من الأشياء التي يحضرها الإنسان وهي من الملكات. وقد ذكرنا أن غيبة ولاة الأمر من العلماء أو الأمراء أشد من غيبة غيرهم، لأن غيبة الأمراء ولاة الأمور توجب أن يخف وزنهم عند الناس وطاعتهم، ويخف التمرد عليهم، وإذا عملوا أي عمل ولو كان خيرا مثل الشمس رآه الناس لم يروا فيه فضلا لولاة الأمور. والعلماء أشد أيضا، لأن الكلام في العلماء يؤدي أيضا إلى حط رتبتهم وإلى عدم قبول ما جاءوا به من الشرع، فيكون هذا الرجل متسببا لرد الشرع الذي يأتي به هؤلاء العلماء. فالمسألة خطيرة جدا، يعني التعرض للعلماء وللأمراء أعظم بكثير من التعرض لعامة الناس. نعم آدم.
بس زمن ذات يعني مثلا يبين الأمور بالنسبة لغلاط الأمور أو العلماء، يعني في شيء يبين أن واحد يغتاب فيه، يعني يعمل أفعال، يعني واحد لا بد مضطر يقول فيه
مضطر. يعني يا شيخ آدم كيف إذا رأيت شيئا من العلماء أو من الأمراء مخالفا للشرع في نظرك، فليس مما يزيل هذا أن تتكلم فيهم في المجالس، الذي يزيل أن تتصل بهم. لا مهم، لا مهم، اكتب كتاب، وإلا اتصل بمن يمكن أن يتصل بولاة الأمور وبلغوا. أما تجد مثل في كل ربعة تكلم، نعم، كأنما وكلت أن تنشر معايبهم، هذا خطأ، هذا خطأ، يوجب التمرد عليه.
هذا الشيخ ليس سهلا في كل الأمر.
نعم.
يعني بعض البلاد الموضوع اتصال بالولايات الموضوع موضوع يعتبر يعني عبث، ما يمكن توصل رسالتك لولي الأمر.
طيب ما يمكن تتصل بمن يتصل بولي الأمر؟
أبدا، يحول حتى لو هذا الرجل اللي يتصل به له مكانه تقف عنده الرسالة ما تقول.
طيب إذا ما يخال إذا تكلمنا بهم في المجالس وجعلناهم فاكهة المجالس، ما الذي نستفيد؟
لا أنا لا أقول إن يعني يسوغ بهذا الأمر لكل واحد أن يقول ما شاء، لكن بعض الدعاة يتكلم في هؤلاء
الولاة. والله ما أراها، أنا أرى أن إذا يتكلم الإنسان لا بأس يتكلم عن الأشياء المنتشرة بين الناس يحذر منها، أما الكلام في نفس ولي الأمر فهو صعب.
يعني وإن كان ولي الأمر يعني حرب على الإسلام
لا يختم المصلحة. نعم إذا كان حربا على الإسلام وكان الكلام فيه يجدي، لكن الغالب أن يكون المسألة عكسية. الغالب أن الحكومة التي تتبع هذا الشخص الذي تشير إليه أنها تكون تتبع الطيبين ماذا يقولون، ثم تضيف إلى الحبة 10 حبات. اي نعم،
لكن لو عملنا بهذا الحق صار مدفون.
لا لا ما يدفن، لا لا انا ابين خطأ. عموما مثلا اقول لا يجوز لنا ان نشاهد ما ينشر في التلفزيون مثلا، او ما يكتب في الصحافة مما يخالف الاسلام او مما يجب هدم الاخلاق او ما اشبه ذلك، لا بأس، قل هذه من افهمك ولا عليك وهذا واجب عليك، لان الخطاب في مثل هذا موجه الى من؟
نعم.
إلى الناس، إلى عامة الناس. لكن بيجي مثلا وزير الإعلام أقول هذا الرجل الغاش الخائن لأمانته، نعم، المجرم ما أشبه ذلك، هذا ما فيه فائدة، هذا ليس فيه فائدة، إلا لو فرضنا أننا إذا قلنا مثل هذا قلنا بصدق وكان سببا لإبعاده عن الحكومة، صح، يمكن نقول هذا. نعم.
باب الأعمال بالخواتيم.
أخذنا ثلاثة.
نعم. وما يخاف منها. حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت فقال بذبابه سيفه بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها.
قال المؤلف رحمه الله: الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها، أي من الخواتيم. الأعمال في الحقيقة في الخواتيم كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك أن الإنسان ربما يعمل العمل من عمل أهل الجنة ولكنه من أهل النار أو بالعكس، فلهذا يجب أن يحذر الإنسان من هذا وأن يخاف. ثم ذكر قصة هذا الرجل، وكان هذا الرجل شجاعا مقداما لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فشق هذا على الصحابة وعظم عليهم وقالوا: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة؟ فقال رجل: والله لألزمنه، والله لألزمنه، يعني أتبعه حتى أنظر ما خاتمته. فحصل ما ذكر هنا، لما جرح استعجل الموت، وكأنه لشجاعته وإقدامه قال: لماذا أجرح وأنا بهذه المثابة؟ شجاع مقدام، فاستعجل الموت والعياذ بالله قهرا، فأخذ بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه واتكأ عليه، تحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، أعوذ بالله، فيما يرى الناس، يعني ويكون ما في باطنه مخالفا شرا وفاسدا، وكذلك يعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، قد يكون هذا الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس، ثم يمن الله عليه بالهداية ويهتدي ويختم له بحسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا جميعا الخاتمة.
قال
البخاري
رحمه الله تعالى:
باب
العزة راحة من حباب السوء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب
عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال: قيل يا رسول الله حاء.
وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري، وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول: العزلة راحة من خلاط السوء. وصدق رحمه الله، فإن العزلة راحة إذا لم يكن إلا اختلاط مع أهل السوء، ولا شك أن الراحة خير من التعب، لا سيما التعب فيما لا يرضي الله عز وجل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، العزلة أو الاختلاط بالناس، انتبه. فقال بعض العلماء إن العزلة أفضل لأنها أسلم لدين المرء، وقال بعض العلماء بل الاختلاط بالناس أفضل لما يتوقع من أمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الخير وغير ذلك. والصحيح أن الاختلاط بالناس أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، إلا إذا كان في الاختلاط شر على المرء في دينه، فحينئذ تكون العزلة خيرا لكنها مؤقتة، بمعنى أنه إذا زالت الموانع اختلط بالناس، لأن الاختلاط بالناس فيه خير، دعوة للخير، أمر بمعروف نهي عن منكر، معرفة لأحوال الناس، اتناس بهم، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة. والعزلة ينطوي الإنسان على نفسه، وربما ينفتح عليه في هذه العزلة أبواب لا يستطيع سدها من الوساوس والتفكيرات السيئة، حتى يذهب بذلك دينه ودنياه. ولهذا قيدها البخاري رحمه الله قال: راحة من خلاط السوء، يعني لا مطلقا. وقول من قال إن العزلة أسلم فيه نظر، لأن كثير من الناس يبنون السلامة على التخلي عن الشيء، وهذا خطأ. فالتخلي عن الشيء قد لا يكون سلامة، لأنه إذا وجب عليك الخروج للناس والدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر لم تكن العزلة سلامة، بل تكون العزلة ندامة ومسؤولية وإضاعة. فالتخلي عن الشيء ليس سلامة على كل حال، بل قد يكون فيه الندامة والملامة. ثم ذكر هذا الحديث واضطراب إسناده، لكنه اضطراب لا يضر، إنما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، فهذا خير الناس، لأنه ركب ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والثاني: رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، وهذا في حال الفتن وحال الشر باختلاط الناس، فتكون العزلة في شعب من الشعاب خيرا من الاختلاط بالناس، لما في الاختلاط من الفتنة والشر. فالجهاد في حال مشروعيته وجوبا أو استحبابا خير من العزلة، والعزلة في حال الفتنة خير من الاختلاط. فعلى هذا يكون هذا الحديث مقيدا، يعني إطلاق قوله في شعب من الشعاب: رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، هذا مقيد بماذا؟ بما إذا كثرت الفتن. ولعله يفسره ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. نعم. هذا نعم، هذه عزلة، لكنها ما هي بالعزلة المطلقة التامة، لكن لا بد تخذ مع الناس. هذه فيها نوع اختلاط، لكن ما هي الخطة التامة. ولهذا يقول الناس عن مثل هذا الرجل، يقول انه معتزل من بيته إلى المسجد، دائما يتحدثون بهذا الحديث. نعم.
الحديث
الذي يخاطب الناس
ويصبر على
أذاهم خير من الذي لا يخاطب ويصبر على أذاهم، ألا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؟
نعم، لا فرض عين.
هو فرض كفاية، هذا هو فرض كفاية، إلا إذا لم يقم به أحد فصار فرض عين. نعم حسين. والله يختلفون الناس، إذا كان الإنسان لا يؤثر على المجتمع بالتوجيه السليم فقد يكون اعتزاله خيرا، أما إذا كان يستطيع يؤثر ف... فاختلاطه بالناس وبيان الواقع والحق أحسن أحسن، لأن الناس في حال الفتن يموجون كأمواج البحر، هذا مقبل وهذا مدبر، ولا يكون عندهم أحد يوجههم، فالناس يختلفون. كان هذا الرجل له تأثير وهو قدوة عند الناس فلا ينبغي أن يعتزل، تكلم بما يرى أنه الحق.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
نعم، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام سيقع، يأتي على الناس زمان يكون خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني مواقع الأمطار كالأودية، يفر بدينه من الفتن. وهذا خير ما للإنسان أنه يسلم به دينك من الفتن. وهذا وأمثاله من الأحاديث لا ينبغي أن نطبقه على قضية معينة حتى تتم هذه القضية وتكون مطابقة تماما لما جاء في الحديث. ثم إذا وقعت القضية مطابقة تماما لما جاء بالحديث فهل نقول إنها انتهت ولن تعود، أو نقول ربما تعود؟ ففي صدر الإسلام حصل فتن عظيمة من الخوارج وغير الخوارج، وفي ذلك الوقت قد يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، فهل نقول انقضت أو ربما تعود؟ نقول ربما تعود، ربما يأتي على الناس زمان يكون فيه ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وينقطع ثم يعود وينقطع. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن يكون هذا خير ما الرجل المسلم. نعم.
باب رفع الأمانة.
نعم. لا، إذا كان بعيدا عن المسجد لا يجب عليه. الإنسان الراعي راعي الغنم نقول له لازم تأتي من المرعى لتصلي مع الجماعة، ما يجب هذا. حتى لو اختار، حتى الإنسان إذا صار يخرج من البلد لا فرارا من وجوب الزكاة من وجوب الصلاة مع الجماعة له ذلك، حتى في الأمور المباحة. أليس الإنسان يسافر في رمضان ويفطر؟ ما نقول لا تسافر في رمضان لأنك إذا سافرت لم تصم.
هل الإنسان يزور الناس أو يتحدث إليهم أو ماذا؟
يعني يخشاهم في مجالسهم، يدعوهم مثلا لبيته، يجيب دعوتهم، يتكلم معهم حتى في المسجد في الطريق. هنا ليش؟ الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، هو العزلة يمكن في المسجد يمكن في البيت يمكن برا في الغنم. نعم.
باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن السنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
المراد بالساعة هنا يحتمل أن تكون ساعة يوم القيامة، ويحتمل أن تكون ساعة الهلاك، تكون ساعة الهلاك، يعني أن الأمة تهلك إذا ضيعت الأمانة، وإن كانت الساعة لم تأتي بعد، فاحتمالان واردان. والمهم أن هذا أن في الحديث دليلا على أن الأمة في آخر الزمان سوف تفسد بتضييع الأمانة وذلك إذا وسد الأمر، يعني إذا أسند الأمر إلى غير أهله في الولاية العامة والخاصة. إذا أسند إلى غير أهله فانتظر الساعة. مثلا إذا أسندت الإمرة إلى شخص بعيد عن الدين لا يقيم الحدود ويحابي القريب ويحابي الغني ويضغط على الضعيف وما أشبه ذلك، هذا ليس أهلا للإمارة، هذا ليس أهلا للإمارة. لا، إذا أسند إليه ننتظر الساعة. وزير يقود الأمة إلى الشر وفساد الأخلاق وانحلال الأمة، هذا غير أهل، فإذا أسند إليه الأمر فانتظر الساعة. رئيس لا يحكم بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسند إليه أمر المسلمين، هذا أيضا غير أهل، فإذا أسند الأمر إليه فانتظر الساعة. مدير مثلا أسند إليه الأمر لكن لا يحسن الإدارة لا فنيا ولا تربويا، لكنه قريب للوزير أو معرفة للوزير أو ما أشبه ذلك فأسند إليه الإدارة، نقول هذا أيضا من إضاعة الأمانة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا ولى شخصا على أحد وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا يعني وليت أحدا على جماعة وفيهم خير منه لهذه الولاية فهذه خيانة لله ورسوله والمؤمنين. إذا طبقت هذا الأمر على واقعنا اليوم وجدت أن الأمانة قد ضيعت تماما إلا أن يشاء الله، وأن الأمر مسند إلى غير أهله أو يسند إلى غير أهله، يحاب القريب يحاب الصديق يحاب الوجيه، وهذه مشكلة. ولهذا نقول الآن نحن منتظرون للساعة، إما ساعة الهلاك وإما ساعة القيامة التي تقوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شرطا ومشروطا، الشرط تضيع الأمانة، والمشروط والمشروط الساعة، المشروط الساعة. شوف كلام ايش قول هنضرب الساعة
إذا ضيعت الأمانة. ولا فانتظر الساعة شيخ.
كل ما يخالف
قوله إذا ضيعت الأمانة، هذا جواب الأعرابي الذي الأعرابي الذي سأل عن قيام الساعة، وهو القائل كيف إضاعتها. قوله إذا أسند، قال الكرماني أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان، لأنه يتضمن الجواب، لأنه يلزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسناد المذكور. وقد تقدم هناك بلفظ وسد مع شرحه، والمراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك. وقوله إلى غير أهله، قال الكرماني أتى بكلمة إلى بدل اللام ليدل على تضمين معنى الإسناد. قوله فانتظر الساعة، الفاء للتفريع أو جواب شرط محذوف، أي إذا كان الأمر كذلك فانتظر. قال ابن بطال معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد
هذا غلط. الجواب هنا جواب الشرط المذكور، إذا أسند الأمر إلى أهله
إلى غير أهله
فانتظر الساعة. ليش نقدر الشرط؟ ليش نقدرها؟ سبحان الله العظيم. نعم.
قال ابن بطال معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. الحديث الثاني حديث حذيفة
فيما ذكر قصلاني قصلاني مش عندي
يقول
انتظر الساعة
فانتظر الساعة الفاء للتفريع أرجع بشرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فانتظر الساعة والحديث سبق في أول بيت
عجيب
إذا وسد
هذا بعد حال حالها
قوله إذا وسد
نعم
إذا وسد قوله إذا وسد أي أسند وأصله من الوسادة وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة فقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا هكذا
وسادة
وسادا فتكون إلى بمعنى اللام وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند ولفظ محمد بن سنان في الرقاق إذا أسند وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح ومناسبه هذا المتن لكتاب العلم
وقد
ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم وذلك من جملة الأشراط ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روى عن أبي أمية الجمحي لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر.